أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في مستثنيات حرمة النبش، فذكر صاحب العروة في الاستثناء الأول أنه إذا دفن الميت في مكان مغصوب وجب نبش قبره، ثم قال: وكذا إذا كان كفنه مغصوبا. فإنه يجوز بل يجب نبش قبره وتكفينه بكفن مباح ثم دفنه من جديد، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. فكان ينبغي لمن يرى الامتناع كالسيد الخائي أن يقيد جواز نبش قبره أو وجوب نبش قبره بما إذا لم يكن الكفان ناسيا للأصل، وإلا فلو كان ناسيا للغصب أو معتقدا بعدم الغصب أو غافلا عن الغصب فتكفينه بكفن مغصوب مجزئ عند السيد الخائي. فلا يكون دفنه دفنا غير مأمور به. نعم، لو كان الكفان متعمدا أو جاهلا فهنا تكفين هذا الميت بهذا الكفن المقصوب لا يكون مجزئا، لأنه بعد تعلق النهي به لا يكون مصداقا للتكفين الصحيح. لكن السيد الخائي لم يعلق على عبارة العروة لا هنا ولا في الفرع السابق وهو دفن الميت في مكان مقصود، بل وافق مع فتوى صاحب العروة بوجوب نبش القبر فضلا عن جوازه فيما إذا كان تكفينه بكفن مغصوب، وهذا لا يتلائم مع مبانيه الأصولية. وأما بناء على ما هو الصحيح من جواز اجتماع الأمر والنهي، فالظاهر أن هذا التكفين مجزئ حتى لو كان التكفين به عن عدوان وتعمد، نعم يجب على الغاصب نفسه تخلصا من الغصب الزائد إما أن يحصل رضا المالك للكفن أو ينبش قبر الميت وينزع الكفن منه إذا لم يكن تالفا عرفا. كي يتخلص من الغصب الزائد و ولكنه إذا كان تالفا عرفا ولو بالنظر إلى أن العرف يشمئز من هذا الكفن بعدما طفن به الميت فيعتبرونه تالفا عرفا فيضمن ثمنه أو بدله للمالك. ثم قال صاحب العروة: وكذا إذا دفن معه مال مغصوب. بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. إذا دفن مع الميت مال مغصوب وجب عند الأعلام نبش قبره مقدمة لتفصيل مقدمة لإرجاع المال المغصوب إلى صاحبه أن ينبش قبر الميت، ولا يجب على الآخرين بل لا يجوز لهم ذلك، لا علاقة لهم بذلك. غصب شخص مالا ووضعه في القبر، ذاك الغاصب يجب عليه إما الاسترضاء من المالك أو إذا لم يرضى المالك فينبش القبر ويخرج المال المغصوب ويرجعه إلى صاحبه، أما الآخرون فلا علاقة لهم بذلك. مثل ما لو زيد غصب مالا ووضعه في بيته، لا يخصني ذلك، لا يجب علي أن أرجع المال المغصوب إلى صاحبه. النهي عن المنكر واجب، أما مقدمة لوصوله إلى ماله ولا يجب عليه. الغاصب نفسه يجب عليه النبش مقدمة لإخراج المال المغصوب ورده إلى صاحبه إن لم يمكن أن أما الآخرون هم ليسوا لا غاصب ولا مالك، مال إلى مالكه، مال في مكان لكم، أنا أتوسط الدار المغصوبة لآخذ هذا المال وأرجعه إليكم، مغصوبة حرام إنما يجوز ذلك من باب التزاحم مقدمة لواقع. إلا إذا كنت أنا غاصبا لمالكم أنا ألقيته وطرحته في ذلك المكان ذاك بحث آخر. نعم، إذا غصب بخلاف المقام، الدفن صحيحا، دفن في مكان مباح، وإنما وضع مال مغصوب في القبر وضع في القبر مع الميت، الورثة ليسوا ملتفتين أو يخافون إما من الله أو من الميت، لكن أنا أقول لهم أنا أذهب وأنبش القبر وآخذ المال وأرجعه إليكم، ما هو الدليل على جواز ذلك بالنسبة إلي؟ بالنسبة إلى المالك الذي حرم من ماله كالوارث، الظاهر أنه إما من باب قاعدة لا ضرر بناء على نفي الأحكام الضررية بها، أو لأجل عدم إطلاق في دليل حرمة نبش قبل الميت نلتزم بجوازه عليه، كما أفاد صاحب العروة قال: وتبل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. أحيانا المال ليس بحيث يمكن إخراجه من القبر، كالبلاتين موضوع في رجل الميت لكنه غال، فإذا جاز للورثة أن يشقوا رجل الميت ويخرجوا البلاتين من رجله ربحوا بذلك، هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ أصلا أفرضوا أنه الميت ما لم يدفن بعد، ولكن ميت غال جدا، عزيزنا الغالي بالمعنى الحقيقي، غالي يداه فيهما بلاتي، رجلا فيهما بلاتي، تسوى ملايين، هل يجوز للورثة أن يطلب من الجراح؟ والعملية سهلة، الجراح يأتي ويشق جزءا بسيطا من جسد الشخص ويخرج البلاتين من جسده، حتى قبل أن يدفن الميت فضلا عما لو دفن. قد يقال بعدم الجواز، لأن إرجاع المال إليهم يتوقف على مقدمة محرمة، جرح الميت، وجرح الميت لا يجوز. حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، هل يجوز جرح الإنسان الحي؟ إذن الميت لما بعد موته لا يؤثر شيئا. السيد الخائي كان يقول إذا أذن الميت فلا يكون قطع أعضائه أو شق جسده هتكا بالنسبة إليه بعدما أذن في ذلك فلا يحرم، لكن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه كما هو مختار السيد السيستاني والشيخ التبريزي بعض الاحترامات ليست قابلة للإسقاط. شرع الحكم لأجل احترام المؤمن، لكن لا يمكنه من حق احترام الأجنبية أن لا قهوة لا يجوز حتى إلى غير المحترمات كالذميات كالكافرات والمبتذلات. أما النظر بغير شهوة فإنما يحرم من باب أنا ألغيت احترام من باب الاحترام يحرم النظر إلى شعري، أنا ألغيت هذا الاحترام، لا أبد، لا يجوز، لا تأكلون السباع. ألغيت احترامي، لا شرع حرمة شق جسده وتقطيع أعضائه، لا دليل على أنه يمكنه إلغاء احترامه. المصلحة الغلائية لا تجوز المحرمات. إذا صار تزاحم فذاك بحث آخر. ولأجل ذلك لا يجوز كما تفضلتم أن يوصي شخص بأنه بعد وفاته أو بعد مثلا قطعوا أعضائي وأهدوها إلى المرضى، لا يجوز. لا، هذا حرام. جاء الجرح على الميت وإطلاق الدليل يقتضي لزوما عملي بهذه الأحكام حتى بعدما لو أنشأ المؤمن إلغاء تلك الأحكام بدعوى أني ألغيت احترامي بالنسبة إليكم. إطلاق دليل تلك الأحكام حرمة الغيبة، حرمة غيبة المؤمن، حرمة الجرح على المؤمن الميت كما ورد في الروايات، أقرأ لكم الرواية التي تدل على أن إلقاء الجرح على الميت المؤمن حرام حتى نتأمل أنه هل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لهؤلاء الورثة. نجوز جرح الميت لإخراج المال كالبلاتين الذي في أعضائه. تأملوا صحيحة ابن سنان عبد الله بن سنان في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي. صحيح الجميع. صحيحة بلي صحيحة صفوان أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء. ما هو وجه الانصراف؟ دعوى الانصراف. ما هي نكتتها؟ حرمة الميت يعني حريمه، احترامه، لا أنه لا يجوز إهانته فقط، يجب احترامه بالنحو الذي شرع الشارع. على أي حال، فإذا مقتضى الأصل الأول حرمة جرح الميت لإخراج المال الثمين من أعضائه كالبلاتين. وهل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر؟ بناء على أن قاعدة لا ضرر قاعدة ينفى بها الأحكام الضررية، فيقال بأن حرمة إلقاء الجرح على الميت حكم ضرري في حق الورثة فترتفع بقاعدة لا ضرر. ولكن على رأي السيد الخوي قاعدة لا ضرر امتنانية، وجريانها هنا خلاف الامتنان في حق الميت بإلقاء الجرح عليه. مضافا إلى ما مر منا مرارا أنه لا يسقط الضرر في امتثال الأمر الإلهي، فإذا غمضوا هؤلاء الورثة غمضوا أعينهم عن هذا المال لأجل امتثال الأمر الإلهي باحترام الميت فليس هذا ضرر في حقهم. والمسألة مشكلة ولا تخلو عن تأمل. على أي حال، أبو العوة بعد ذلك نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نفسه لأخذه. طبعا هذا إذا كانت الوصية نافذة بأن لا تزيد على ثلث الميت. بل لو ظهر ما أوصى بدفنه، لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه. دفن مع الميت قرآن أو خاتم أوصى بدفنهما معه، ثم ظهر جسد الميت أو ظهر ما دفن معه لا يجوز أخذه، لأنه على خلاف الوصية، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول. الثاني، الاستثناء الثاني من حرمة النفس، إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهلكه. هنا ثلاث مطالب. المطلب الأول، لماذا لم يذكر التحنيط؟ لو نسي التحنيط، غسل، كفن، أو على الأصح كفن، غسل وكفن، لكنه لم يحنط، دفنوه ونسوا أن يحنطوه، لماذا لم يذكر الأعلام هنا أنه يجب نبش قبره لأجل تحنيطه، مع أنه لا وجه لإهمال ذكره، بل هو أكثر ابتلاء، لأن الناس عادة لا يدفنون الميت بدون غسل أو بلا تكفين، لكن ينسون أن يحنطوه، فاللازم نفس قبله لتحنيطه. إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو بلا تحنيط، هذا هو المناسب أن يضاف إلى عبارة العروة، أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، بل نقول حتى لو كان كفنه على الوجه الشرعي لكن علموا بأنه كان بأنه تنجس، إما تنجس كفنه أو تنجس جسده، فالظاهر أنه يجب نبش قبره لتطهير كفنه أو تطهير جسده، لأن من شرائط الكفن أن يبقى طاهرا إلى حين الدفن، فإذا علموا بأنه تنجس قبل أن يلقى عليه التراب فاللازم نبش القبر لتطهير الكفن أو لتطهير الجسد. المطلب الثاني، المثال الذي ذكره صاحب العروة لعدم كون الكفن التي ذهبت إلى الحج قد تبتلى بأنها ينقطع عنها الدم في نقاء متخلل. السيد السيستاني يحتار، هل هذا النقاء المتخلل حيض كي لا يجوز لها أن تطوف بالبيت أعطوه كي يجب عليها أن تطوف، لأنه ماكو مجال، لأن الدم يعود ويستمر إلى يوم عرفة. فإن كان اللقاء المتخلل حيضا فلا يجوز لها أن تطوف، بل تنقلب حجته إلى بل تنقلب عمرته وتمتعه إلى حج إفراد، أو تؤخر طواف العمرة إلى ما بعد الحج. على أي حال فيصير من قبيل دوران الأمر بين المحظورين. السيد الحكيم والسيد الزنجاني يفتيان بأن النقاء المتخلل طهر. الشيخ الوحيد تبعا للسيد الخوئي فتوى أن النقاء المتخلل حيضا، فعادت المشكلة. فإن رجعت إلى السيد الحكيم والسيد الشبيري، إما أنهما بنظرها مثلا أعلم فهو، أو رجعت إلى الشيخ الوعيد باعتبار أنه بنظرها أعلم فهو، وإن تساويا فالمشكلة أن المورد إن كان من موارد العلم الإجمالي فالسيد يحتاط بالتخيير في التخيير. على أي حال إن كانت مخيرة في التقليد تختار تقليد هذا أو ذاك، أما إذا لم يكن هناك مجال بقيت متحيرة يصير الأمر من دوران الأمر بين المحظورين من باب دوران الأمر بين المحظورين تكون مخيرة. ففي المقام أيضا كذلك، هذا المكلف يرى أن نبش القبر إذا كان الكفن على وجه شرعي لا يجوز، إذا لم يكن الكفن على وجه شرعي يجوز بل يجب. فإن رجع إلى من يقول يشترط في كفن الميت أن لا يكون جلد الميت أو من غير المأكول، فرجع إليه فهو، فيجب النفس القبر مقدمة للتكفين الصحيح. إن رجع إلى من يفتي بعدم الشرطية فيحرم عليه النفس. إذا لم يجد مجالا للرجوع لأن الكل يحتاطون مثلا فيكون مخيرا من باب دوران الأمر بين المحظورين. الشارع ألغى نظر العرف في كون هذا النبش حتى لحرمته، ولأجل ذلك علقوا على عبارة العروة بأنه يجب نبش قبر الميت ولو كان بنظر العرف هتكا لحرمته. السيد الخنساري، السيد أحمد الخنساري صاحب جامع المدارك الذي كان من الفقهاء الكبار، يقول: يشكل رفع اليد عن أدلة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على وجه غير شرعي بمجرد صدق الهتك. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.